السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. اللهم اخلص نياتنا واجعلها لوجهك الكريم يا رب العالمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من شهر ربيع الثاني لسنة 46 و400 وألف لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 24 من الشهر العاشر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، وفي ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع كتاب البيوع. سأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم، ونحن مع المجلس 71 من قراءة هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: قبض المبيع. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحق أو نائبه، وأجرة كيال ووزان وذراع وعداد ونقاد على باذل وهو البائع، وكذا أجرة دلال إلا مع شرط، وأجرة نقل على مشتر، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
نعم. قبض المبيع، كيف يقبض المشتري البضاعة من البائع؟ قبض ما بيع بكيل، يعني بالمكيال أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع، بشرط حضور مستحق أو نائبه، حضور المستحق أو حضور نائبه، يعني وكيل عنه يحضر هذا. أجرة الكيال، لو قلنا إن الكيال طرف ثالث خاصة في البيعات الكبيرة مثلاً، الكيال أو الذراع أو العداد أو العاد، وهؤلاء الوزان على من؟ يقول على البائع في الأصل، أن أجرتها على البائع. أما نقل البضاعة فهي على المشتري. وهذه قضايا يعني عرفية، إذا تعارف الناس على أن أجرة هذا على المشتري وأجرة هذا على البائع، خلاص هنا يقضي العرف. طالما أنه لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي نص في الشرع على أن الأجرة على المشتري أو على البائع، فيرجع في هذا إلى العرف. ففي كل بلد ينظر في عرفها، هل أجرة الكيال والعداد والدراع على المشتري أو على البائع، والتوصيل كذلك على المشتري أو على البائع. قد يكون أحيانا في أشياء توصيلها على البائع، كمثلا غرف النوم مثلا أو الأشياء الثقيلة أو كذا يوصلها البائع. في أشياء أخرى مثل تشتري أغراض من دكان أو كذا، أجرة نقلها على المشتري وهكذا. فيرجع في هذا كله إلى ما تعارف عليه الناس. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. الناقد الذي ينقد الأموال أو يعد أو يذرع أو كذا، إذا وقع خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ إن كان هذا الرجل يعني حاذق في عمله، يعني مجيد لعمله، لكن الخطأ لا يسلم منه أحد. لكن يجي واحد عليمي مثل ما يقول يتعلم التحسن بروس القرعان، هذا لا يقبل منه ذلك ويتحمل الخطأ. مثل الطبيب، الطبيب إذا عالج الناس، إذا كان هذا الطبيب حاذقا فإنه لا يضمن. أما إذا كان لا ما هو طبيب لكن قاعد يجرب بالناس يسوي نفسه طبيب، فهذا يضمن أي خطأ يقع منه، لأنه ليس له الحق أن يتطبب، وهذا كذلك ليس له الحق أن يكون ناقدا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فائدة. قال: في المستوعب العقود التي يشترط فيها القبض 7: الأول السلم، الثاني الصرف، الثالث ما يدخله الربا، الرابع الرهن، الخامس القرض، السادس الهبة، السابع الهدية والصدقة.
نعم، هذه الأشياء يشترط فيها القبض، يعني ما ينفع بيع ومشترى بدون قبض. الأصل البيع المشترى القبول والإيجاب، لا يشترط قبض المبيع. يعني إذا قلت لك بعتك هذا، بعتك الكتاب الفلاني وقلت لي قبل، تم البيع. أما في بيع السلم مثلا لا يشترط قبض الثمن قبل يعني العقد، لازم يشترط أن يقبض الثمن مباشرة مع العقد، لابد قبض الثمن. كذلك الأموال التي يجري فيها الربا، والأموال التي يجري فيها الربا على المشهور يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. هذه لابد فيها القبض، لابد تكون يدا بيد. وبعضهم قاس عليها غيرها، لكن الشاهد أن هذه الستة هي تسمى الأموال الربوية، يعني التي يجري فيها الربا عادة بين الناس. كذلك الصرف مال بمال، كذلك لابد من القبض. كذلك الرهن، ما يقول رهنتك كذا وهو لم يقبضه، لابد أن يقبضه المرتهن، يقبض الرهن حتى يكون يعني بيده، ولا ذاك يرهن عنده شيء وما زال عند الراهن، ما في فائدة، ما استفاد المرتهن. كذلك القرض، كذلك الهبة، كذلك الهدية، هذه لابد أن تقبض حتى تتم. يعني لو أن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة في حياتها وحياته طبعا، وهبها أرضا مزرعة بستانا، فلما جاءه مرض الموت قال تعود إلى الورثة لأنها لم تقبضها إلى الآن. فيشترط حتى يعني يكون يعني القبض تاما أن تستلمها، ما قبضتها فكأنها لم تكن، كأنها لم تكن. فهذه الأشياء السبع يشترط فيها القبض، إذا لم يكن قبض فكأنها ما كانت. إينا.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بيع الأصول والثمار. تعريف الأصول لغة ما تفرع عنه عن غيره.
لا لا، عن الثانية زائدة، خطأ مطبعي. الأصول ما تفرع عنه غيره وليس عنه عن غيره، هذه خطأ. العن الثانية خطأ مطبعي. نعم.
أحسن الله إليك. تعريف الأصول لغة ما تفرع عنه غيره. المراد به شرعا هنا الدور والأرض والبساتين ونحوها.
نعم، هذه أصول تسمى الدار. الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا، احنا قالبينها عاكسينها. عندهم الدار اللي احنا نسميه اليوم البيت، والبيت عندهم اللي احنا نسميه اليوم الدار أو الحجرة، لأن مكان المبيت فيسمونه بيتا، الحجرة النوم هي البيت، والدار هو البيت. أظن الشاميين للحين يسمون البيت دارا، يقول على البيت دار، وهو الصحيح، الدار هي البيت كله، والبيت هو الحجرة التي تبيت فيها، المبيت فيها. أي نعم، هذه الأصول لأن تتبعها فروع. الدار اللي هو البيت فيه أبواب وفيه شبابيك وفيه غرف وفيه مطبخ وفيه حمامات وفيه كذا، هذا الدار تشمل أصلها. تعتبر الأرض تعتبر أصلا كذلك، لأن الأرض فيها بيت، فيها دار، فيها بساتين، فيها كل شيء تبع هذه الأرض. والبستان تبعه أشجار وأنهار وجداول وكذا، فهي تسمى أصول، تسمى الأصول. نعم.
تعريف الثمار هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
الثمار كل ما تحمله الشجرة سواء أكل أو لم يؤكل. يعني هناك ثمار تؤكل، هو الأصل، كالتفاح والموز والبرتقال والخوخ، كلها ثمار تؤكل. في ثمار تسمى ثمار لكنها لا تؤكل، لا تؤكل، مثل الورد وغيرها، هذا لا يؤكل لكنها تعتبر من الثمار وتباع ولها أثمان، وأحيانا تكون أغلى من أثمان الثمار اللي تؤكل، مثل الورد اللي يصنع منه ماء الورد أو شو اسمه عطر الورد وكذا، هذه ثمار لكنها لا تؤكل. نعم.
توابع المبيع. من باع أو وهب دارا تناول أرضها وبناءها وفناءها وسقفها وما اتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والرحى والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنزا وحجرا مدفونين.
نعم، لما تقول بعتك الدار، لما تبيع لشخص الدار اللي احنا نسميه البيت اليوم، لما تبيع البيت خلاص معناته ايش؟ تبيعه البيت مع الارض اللي عليه. يعني بعضهم يقول اشتريت بيتا بعدين تفاجأت ولا قاعد يبني فوق بيتي دور ثاني، ليش تسوي أنت؟ قال ما بعتك البيت، ما بعتك الأرض. واضح؟ هذا لعب. الصحيح أنه إذا باعه البيت فالأرض تكون إيش؟ تبع للبيت، الأرض تكون تبع للبيت. طيب، بناؤها كذلك تابع لها، كل شيء مبني داخل هذه الدار تابع لها. فناؤها اللي هو الحوش تابع لها، سقفها تابع لها، ما اتصل بها لمصلحتها كالسلالم الرفوف اللي تكون في الجدار اللي احنا نسميها الروشنة الحين أو غير ذلك. طيب، هذه تابعة لها، الرفوف المسمرة، والرحى اللي يطحن فيها هذا تكون أصلاً هي مثبتة بالأرض هكذا، والأبواب المنصوبة، والخوابي المدفون، الخابية اللي هي الجرة اللي توضع فيها مثلاً، أحياناً يحطون فيها مثلاً شو اسمه، لا إله إلا الله، الأشار وغيره وكذا، يحطونه في الخوابي هذه حتى تتخمر أو ما شابه ذلك من الأمور. هذه أيضاً تابعة للدار، يعني ما يصير واحد يبيع الدار وبعدين يجون لهذا مشلع البيبان، مشلع الدرايش، شو تسوي؟ يا بعتك البيت، ما بعتك الدرايش والأبواب والمطبخ، ولا هذه كلها أشياء إيش تابعة لها الأصل. وهذه كلها التي ستأتينا إن شاء الله تعالى يرجع فيها إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس أنه تبع للدار حين بيعها فهو منها، وما تعارف أنه ليس منها فليس منها. يعني حين صار يشتري البيت اللي احنا نسمي البيت اللي هو الدار، ثم بعد ذاك يطالب بالأثاث مثلا، هذا شال أثاثه، قال لا الأثاث تبع للبيت مثلا، أو الآنية، الأواني، أواني المطبخ أو شيء، يقول لا هذه تبع، باش بعد يقول سياراتك تبع للبيت أخذهم منك، ما يصير. فإذا لابد أن يرجع في هذا العرف، ما الذي يتبع الدار إذا بيعت وما الذي لا يتبعها. فالمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول: البناء والأرض والفناء والسقف وما اتصل بها كالسلاليم والرفوف المسمرة والرحى والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش. العرش العريش اللي هو المكان اللي يجلسون فيه بالحوش وكذا، يحطون عريش طيب كجلسة مظللة. طيب، كل هذه الأصل أنها تتبع الدار. نعم.
لا كنزا وحجرا مدفونين، ولا منفصلا عنها كحبل ودلو وفرش ومفتاح وقفل وحجر رحا فوقاني، ولا معدن جار، ولا معدن جار وماء نبع.
نعم، بخلاف إذا كان هذا الرجل في بيته، يعني في السابق ما في بنوك ربوية وغير ربوية، ما في بنوك تحط فيها أموالك، يعني تضع فيها أموالك وتستأمنها إياك، كل واحد يخش فلوسه في بيته، يضع أمواله في بيته، فأحيانا بعضهم يدفن هذه الأموال، قال له بعتك، وهذا جاي حفر بيطلع الكنز اللي خاشه، قال لا لا هذا تبع البيت، لا ما هو تبع البيت، هذا كنز مدفون دافنه صاحبه، فليس للمشتري ان يقول هذا لي، لان هذا هو دافنه، هو الذي دفنه، فهذا حق البائع وليس حق المشتري. قال: ولا منفصلا عنه، عن البيت او عنها، عن الدار. طيب، كحبل ودلو وفرش ومفتاح وقفل. في السابق القفل متحرك، طيب لو شال القفل مع المفتاح مثلا، هذه ايضا يرجع فيها الى العرف. عرفنا الان ان المفتاح والقفل تابعه للبيت، ما يصير يشلعهم ياخذهم، شلون يقعد ببيت ما يقفل ولا، لكن في السابق الاقفال كانت تختلف عن الاقفال التي عندنا اليوم، بالتالي اخذها مع مفتاحها. انت حتى ترتاح من هذا كله، المؤلف يتكلم عن العرف في زمنه، ونحن نتكلم عن العرف في زمننا نحن. طيب، فهذه كلها يرجع فيها إلى العرف. قال: وحجر رحى فوقاني، لأن الرحى لها حجر أسفل وحجر فوق، الأسفل يكون تحت يعني داخل الأرض مدفون، طيب، وفوقه حجر فوقاني. حجر الفوقاني يقول متابع الرحى، وبعضهم يقول تابع للرحى، يعني لأن ما تشتغل الرحى إلا بهما، لكن يقول لأن هذا منفصل وهذا متصل بالأرض، ويرجع في هذا أيضا إلى العرف في هذا الأمر. قال: ولا معدن جار. المعدن الجاري اللي هو يصير تحت الأرض مثل الماء، يمشي تحت الماء تحت الأرض، الحين نقول نفط مثلا أو غيره، هذا من المعادن الجارية اللي تمشي، ما يصير يطالب فيه الذي باع الدار يقول لي يمشي تحت الأرض هذا لي، لا، هذا مثل الماء النبع الذي تحت الأرض، فهذا للمشتري وليس للبائع. نعم.
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء.
الحين خلص الدار اللي هو البيت، الحين نتكلم عن الأراضي، بيع الأراضي. نعم.
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترط المشتري ونحوه لنفسه.
نعم، يعني إذا باع أرضا وليس بيتا أو دارا، وإنما باع أرضا، أرض. طيب، يقول إن كان أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، يعني بعتك هذه الأرض مساحتها مثلا 50,000، البيوت اللي داخلها، المزارع اللي داخلها، كلها تبع لها، تبع لهذه الأرض. فإذا باعه أرضا يتبعها كل ما كان في محيط هذه الأرض، يكون للمشتري، يكون للمشتري. قال من غراس وبناء، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، لأن هذه الأرض إن كانت تزرع، إن كانت تزرع، فهذا الزرع يعني لا يخلو من أمرين، إما أن يكون يحصد مرة بعد مرة، وإما أن يحصد مرة واحدة، إما أن يحصد مرة بعد مرة، وإما أن يحصد مرة واحدة. يعني الذي يحصد يقول لا يحصد إلا مرة بر بصل ونحوه، فهذا يبقى للبائع متى ما نضج، وهذا البائع يجي يشلعه ويروح، خلاص انتهى الأمر، لأن لا يحصد إلا مرة واحدة. يقول كبر وبصل ونحوه يبقى للباع إلى وقت أخذه بلا أجرة، يعني يأتي يأخذ هذا بدون ما يدفع شيء مقابله، وإنما يأخذ جميع ما زرعه في هذه الأرض. يقول ما لم يشترط المشتري لنفسه، يعني مشتري فطن لما باعه الأرض قال بالنسبة للزرع، قال معروف الزرع الجزة الأولى لي، سواء كان يخرج أكثر من مرة أو يخرج مرة واحدة، اللي قال لا تبي من الحين تطلع ما تدخل، خلاص كل شيء لي. إذا وافق البائع ما في مشكلة، إذا البائع وافق قال نعم كل شيء لك، خلاص يلا مع السلامة، سكر الباب، كل شيء للمشتري، ما في بس، إذا اشترطه المشتري ورضي البائع. لكن احنا نتكلم إذا لم يطرح الموضوع أصلا، لا تكلم البائع ولا تكلم المشتري، ثم بعد أسبوع، بعد شهر، بعد كذا، جاء البائع المشتري طرق عليه الباب، قال نعم، قال بجز البصل أو البقل أو النعناع أو غيره، طيب هذه الأشياء أجزها الجزة الأولى لي إذا كانت تخرج أكثر من مرة، والجزة الأولى لي إذا كان لا يخرج إلا مرة واحدة. أما إذا كانت تخرج أكثر من مرة الثانية للمشتري، خلاص انتهى الأمر، بس البائع له الجزة الأولى، وإذا كان يؤخذ من أصله فللبائع دون المشتري، هذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط واتفق على رأي فالذي اتفق عليه. احنا نتكلم فيما لو لم تذكر، يلا باع الأرض بكم؟ 50,000، مع السلامة المبارك، يلا انطلق هذا وانطلق هذا. هني نرجع، قال طيب والزرع اللي مزروع من له؟ قال ما تكلمنا فيه، قال للبائع إذا كان يجز مرة واحدة، وللبائع كذلك إذا كان يخرج أكثر من مرة، وللمشتري ثاني مرة إذا كان يجز أكثر من مرة، لأن هذا ما راح يخليه إذا كان كل مرة بيجي يجزه كذي، ما استفاد شيء المشتري. فالبائع إذن له ما يجز لأول مرة وما يجز أكثر من مرة، المرة الأولى فقط. نعم.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع.
نعم، إذا كان يطلع أكثر من مرة كالنعناع، الجت، الخيار، يطلع تقصة يرد يطلع مرة ثانية، تقصة يرد يطلع مرة ثانية، الأولى للبائع، الأولى للبائع، بس الثانية والثالثة وما خلاص ترجع إلى الأصل وهو الأرض التي اشتراها المشتري، فيكون للمشتري. نعم.
وعليه قطعها في الحال.
طبعا رطبة، قال كرطبة وبخول وبقول، الرطبة نوع من النبات تحبه البهائم، نوع من النبات تحبه البهائم، نوع من النبت يسمونه الرطبة. فالقصد أن هذه البقوليات أو النعناع أو الخيار أو اللي كل ساعة تطلع تقصة وتطلع مرة ثانية، تقصة وتطلع مرة ثانية من نفسها، ما يحتاج كل ساعة تبذر، لا هي واحدة وخلاص تطلع تأخذ ثمرة تطلع ثمرة ثانية بدالها. هذه الأولى للبائع والثانية وما فوق كلها للمشتري. نعم، ما لم يشترط، إذا اشترط على الشرط الذي بينهما. نعم،
وعليه قطعها في الحال.
نعم، يعني على البائع قطعها في الحال، يعني ما يصير نضت يقول له تعال خذها والله ماني فاضي متى ما جيت، ما يصير، لأن في ضرر على المشتري هنا، فعليه قطعها بالحال، تأخذها الحين كيف كان، تبيعها، تأكلها، تهديها، تقطها، هذه مشكلتك مو مشكلتي أنا. فلا يجوز يصير مثل مسمار جحا يقول لا خلها عندك، كل شوية جاي تطمن عليها، كل شوية جاي أشوفها، لا لا، تقطعها وتروح، إذا نضت جهزت خلاص يأخذها وينطلق. أي نعم.
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد فلا يملك غرس مكانه.
العكس مو صحيح، احنا لما نقول الأرض الشجر تبع الأرض، لكن الأرض مو تبع الشجر، يعني أنت الآن بعت شخصا أرضا، هذه الأرض مساحتها 5000 فيها نخيل مثلا أو فيها مزروعات أو فيها بيت أو فيها كذا، فأنت لما تشتري الأرض فأنت اشتريت الأرض مع النخل مع الزروع مع البيت مع، لأنها تبع للأرض، لكن إذا اشتريت النخلة اللي داخل الأرض ما اشتريت الأرض، فرق بين اشتريت الأرض واشتريت الزرع الذي في الأرض. فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الأرض فهو لم يشتري الأرض وإنما اشترى الشجرة، وعليه متى ما تيسر يقلع هذه الشجرة ويأخذها عند إلى أرضه التي يملكها. فالأرض لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الأرض، يعني ما يصير بعد، يعني حتى لو أخذ الشجرة مثلا وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها، لا خلاص الأرض لي. إيه بس الشجرة كانت لي، الشجرة لك مو مكانها لك، الشجرة نفسها لك، يقول لا الشجرة ومكانها لي، غير صحيح أبدا، لأنه باع الأرض واشترط الشجرة، فالشجرة ترجع للمشتري للبائع يأخذها وليس له أن يغرس مكانها، كل ساعة يجي يحط له شجرة في نفس هذا المكان. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بيع الشجر المثمر. وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري.
نعم، النخل معروف أنه يؤبر، يتشقق النخل، يعني لما يتشقق النخل يعني يقول لقحوني وقت التلقيح، فيؤتى ويلقح، تلقح الأنثى من الذكر، طيب فتلقح، يسمى التأبير، تلقيح النخل يسمى التأبير. بعض أهل العلم والمذهب فيه قولان في المسألة، القول الأول أن مجرد التشقق، مجرد تشققت خلاص تبي التأبير خلاص يعتبر أبرت. القول الثاني لا، حتى تؤبر، حتى تؤبر، حتى تلقح يعني النخلة. يقول إذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع، مفهومه إيش؟ إذا باع النخل قبل أن يتشقق الطلع فهي للمشتري، يعني النخلة الآن في وقت معين تشقق النخلة وتطلع اللي هي تريد التلقيح، مجرد تشقق هذا على المذهب المشهور خلاص الآن ما يخرج فيها من الثمر للبائع، حتى لو باع اليوم لو باع بكرة الثمرة له اللي بتطلع، ليش؟ أنا الحين جاهزة للتلقيح. القول الثاني في المذهب إن لا، حتى تؤبر، إذا لقحها وصارت جاهزة لتحمل يعني الرطب وكذا، هنا إذا باعها تكون للبائع، وهو عادة على الأصل إن من تشقق ألط تلقح، يعني هذا الأصل عند أهل النخل، مجرد أن تتشقق النخل على طول تلقح مباشرة، طيب لأن هذا وقته ينتظرونه أصلا هذا الوقت. لكن القصد الآن أنه إذا باع النخل وقد أبرت أي لقحت فهي للبائع، فهي للبائع أي الثمرة اللي بتطلع بعدين بعد 3 أشهر، يعني يبيع النخل الحين لكن أول ما يطلع الرطب وينضج هذا يأخذ منه، يأخذ البائع، إلا إذا اشترطه المشتري، يعني قال ترى لقحت النخل، قال لقحت ما لقحت، أنا مشتري منك النخل وهو ملقحت ما تأخذ منه شيء، كله لي. الأرض مع نخلها مع رطبها اللي بيطلع حتى لو لقحته لي، إذا رضى البائع ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم إيش إذا لم يذكر الموضوع. باع النخل يلا مع السلامة مع السلامة، بعد مدة جاء قال أبي الرطب، قال لي شريت النخل، قال لا أنت شريته بعد ما أبره، أنت شريته بعد ما لقحته أنا، فيكون لي للبائع وليس للمشتري. قلنا إلا إذا اشترطه المشتري، فإذا لم يشترط المشتري فهي للبائع، وإذا اشترط المشتري فهي على ما اشترطه، على الشرط الذي بينهما. نعم أعد. وإذا بيعه،
وإذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه ما لم يشترطه المشتري.
نعم، يعني ما يصير بعد البائع يروح يقطع يقول لا مالك شو مالك شيء عندي وكذا، ما يجوز لذلك، هذا من حق البائع، هذا من حق البائع متى ما أثمرت ونضج، وليس له الحق يقول يلا شلع الحين قبل ما ينضج، لا ينتظر حتى ينضج حتى يرطب ثم يأخذه المشتري البائع. نعم.
وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين، وما ظهر في قشره ويبقى فيه إلى أكله كرمان وموز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر.
نعم، يعني النخل مثلها باقي الفواكه والنباتات كلها، الأصل أنه إذا بدا الثمر فهي للبائع، إذا لم يبدو فهي للمشتري، مثل ورق الشجر، ما يصير يطالب بورق الشجر، ورق الشجر دائم، لكن نحن نتكلم عن الثمر، بداية الثمر تكون بدأ الثمر خلاص تكون للبائع. وإذا قال إيش؟ قال وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين، مجرد تبدأ الثمرة هذا الدليل أنه سيخرج التين، سيخرج العنب. طيب، وما ظهر من قشره ويبقى إليك كرمان والموز، كذلك الرمان والموز بدأ خلاص هذا للبائع، أو ظهر من نوره، النور اللي هو مثل زهرة في وردة صفرة بيضة، هذه دليل أن الحين بيطلع المشمش والحين بيطلع الورد، فلذلك هذا يكون أيضا في حقي أو لأجل البائع، من حق البائع هذا كله. طيب، كمشمش وتفاح، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، كذا خرج من الكم اللي هو مثل الجذع، مو الجذع عفوا، الغصن مع الشجرة، الكم الذي يخرج هذا كذلك يكون من حق البائع وليس من حق المشتري. وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر، يعني إذا ما صارت هالأشياء هذه، ما ظهر بدو الصلاة أو بدو النض بدو الإنتاج، فكله للمشتري الأصل. نعم، طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك إيش اتفاق بينهما. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لا يصح بيع الثمرة ولا الزرع إلا في صورتين: الأولى أن تباع لمالك الأصل، الثانية أن تباع لغير مالك الأصل.
نعم، بيع الثمرة لا يجوز بيع الثمرة، نهى النبي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأنه قد تأتي آفة أو شيء تهلك هذا الزرع فلا يتحملها المشتري، فالبائع لا يجوز له أن يبيع حتى يبدو الصلاح، حتى يبدو الصلاح. فأحنا نتكلم، انتبهوا، نفرق بين بيع الأصل وبيع الفرع. لما نتكلم عن بيع الأرض البستان، فالأشجار اللي داخلها تكون تبع هذا الكلام، الحين قاعد نتكلم لا بيع الثمر نفسه. فأنت لما تبيع الشجرة النخلة، تبيع النخلة كلها، ما يضر بدا صلاحها ما بدا صلاحها، ما له شاري النخلة مو شاري الثمر، لكن بيشتري الرطب الذي على النخل، أو بيشتري التفاح الذي على الشجرة، أو البرتقال الذي على الشجرة، هذا الذي يتكلم عنه المؤلف الآن، وهو بيع الثمر وليس بيع الشجر، وإنما بيع الثمر نفسه. يقول: لا يصح بيع الثمرة ولا الزرعة قبل بدو صلاحها، لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، إلا أن تباع لمالك الأصل. مالك الأصل اللي هو الشجرة، شر الشجرة وهذا إيش يكون تبعا، فما يكون تبعا ليس كما يكون أصلا. فأنت ما يصير تبيع نخل تو بادي يطلع الحب اللي هو الرطب، تو بادي الحب ما يجوز، ما بدأ صلاحه. لكن إذا قال لا اشتريت النخلة كلها فهذا تبع ما يضر. فإذا شرى الرطب نفسه قبل أن يبدو صلاحه ما يصح البيع. أما إذا اشترى النخلة كلها فهذا تبع، وما يباح تبعا ليس كما يباع أصلا. نعم. قال أو تباع لغير مالك الأصل. نعم.
ويصح بيعها لغير مالك الأصل بشروط ثلاثة: الأول أن تقطع في الحال، الثاني أن ينتفع بها، أن ينتفع بها، الثالث أن لا تكون مشاعا،
مشاعا،
الثالث أن لا تكون مشاعا.
نعم. إذا باعها لغير مالك الأصل قلنا الأصل ما يجوز، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو أن يظهر صلاحه. قال يستثنى ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تقطع في الحال. طيب تقطع في الحال وبعدين شو استفدنا؟ قال لا، أنا أشتريه مو علشان أكله ولا علشان، لا هذه تأكل البهايم. في بعضهم يوكل هذا الرطب أو البلح قبل أن ينضج يوكل البهايم، يقول أشتري للبهايم ما أشتري عشان أنا أكله، فهذا عنده بالنسبة للبهايم هذا زين، فهذا يجوز بشرط أن يقطعه في الحال. اثنين أن ينتفع به، مثل وكل البهايم، مثل يأخذ الورق نفسه ويأخذ يستفيد منه، بعضهم هذا يسوون جناط من ورق ومدري إيش وكذا، يستخدم أشياء أخرى غير الأكل، غير الأكل، لأنه بعد بدو الصلاح يجوز البيع، قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع إلا إذا كان ينتفع به ويقطعها في الحال، وأن لا تكون مشاعا حتى لا يتضرر الطرف الثاني. المشاع هو المشترك في الكل بين اثنين. نعم.
وحكم الرطبة والبقول حكم الثمرة، ولا يصح بيع قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصلها.
كذلك يعني حتى القثاء اللي هو الخيار والطروح وكذا والباذنجان وغيره، كذلك هذا إما تباع الأصل كله كالشجرة أو أن تنتظر حتى يبدو صلاحها. نعم.
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإذا بدا صلاح الثمرة صح بيعها.
إذن يصح بيع الثمرة إذا بدا صلاحها، يصح بيع الثمرة إذا بدا صلاحها. نعم.
فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وصلاح قثاء وخيار أن يؤكل عادة، وحب أن يشتد ويبيض، وصلاح بعض ثمرة شجرة.
طيب الآن يذكر لك ما هو الصلاح، ما المقصود ببدو الصلاح؟ يعني لا يجوز بيع الثمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها. كيف نعرف بدأ صلاحها أو ما بدأ صلاحها؟ لأن أنت تخشى أن تصيبها عاهة الآن وتموت، لكن إذا بدأ صلاحها مجرد بدو الصلاح معناته إيش؟ أمورها طيبة، خلاص ستستمر إلى أن يعني ينتفع بها الناس. يقول إذا كانت من النخيل الرطب، طيب قال حتى تصفر أو تحمر، لأن أول ما تطلع يعني البلح من النخل زين، أول ما تطلع الثمرة تصير خضراء يابسة، ثم بعد ذلك شوي تصير يا صفرة يا حمرة حسب نوع النخل. يقول إذا صفرت أو احمرت معناته بدأ صلاحه، إذا معناها إيش؟ إذا احمرت أو صفرت يجوز بيعها لأن بدأ صلاحها خلاص، لكن قبل ذلك لما كانت خضراء لا يجوز بيعها. العنب متى يبدو صلاحه؟ قال أيضا لما يتموه، لما يصير فيه ماء، الأصل يطلع ناشف صغار ناشف، شوي كذي يمتن ويصير فيه إيش؟ فيه ماء، من تحس إن فيه ماء فيه رطوبة معناته إيش؟ بدأ صلاحه. وهذا يرجع كل فاكهة على حسبها، يعني شوفوا الموز مثلا يباعه أخضر لأنه يصلح بعد قطفه، بعد إزالته من الشجرة يصلح الموز. فكل فاكهة يرجع إلى أو خضرة كل يرجع إلى أصلها متى يبدو صلاحها في عرف الناس وفي عادة هذه الفواكه والخضروات. المهم أنه لا يجوز بيع شيء لا ينتفع به الناس وقد تقع مشاكل بين الناس، لأنه إذا اشترى بعدين قال ما نضج ما كذا ويصير مشاكل بين الناس، لا أنت اشتريت عقب ما نضى، صحيح ما نضى 100% لكن إيش في سبيل النضج قاعد ينضج. فهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح، وليس تمام الصلاح، ليس كمال الصلاح وإن بدو الصلاح، ففي بدو الصلاح يجوز البيع، قبل ذلك لا يجوز البيع. وذكر الأمثلة كيف نعرف أن هذه صلحت أو لم تصلح. نعم، قال وصلاح قثاء وخيار أن يؤكل عادة، هذا معناته صالح، إذا كان يؤكل معناته صالح. وحب أن يشتد يعني السنابل الحبوب هذه تكون لينة كلش إذا أول ما تطلع، لكن من ظل مدة شوي تصير يابسة، إذا يبست معناها إيش بدا صلاحها، وليس كمل بدا صلاحها. نعم،
وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان.
أي نعم، يعني أحيانا بعض الأشجار يعني النخيل بالذات يعني مثلا انخلى هذه مثلا بدا صلاح هذه بعد، شوفوا انتوا الحين يعني عن تقريبا من شهر 7 وبعضها حتى في اخر 6 يبدا ينزل الرطب مثلا، زين ينزل الرطب وكذا، شهر 7 شهر 8 بعض النخل تاخر لشهر 9 لشهر كذا، حسب الجو العام اللي في البلد وحسب نوع النخله ايضا احيانا. طيب لذلك احنا الحين من شهر 7 تقريبا نبدا ناكل الرطب وكذا، في بعض البلاد كالأردن لشهر 11 يجيك للحين خلال وبسر وكذا، تو الناس تو، ليش؟ أن حسب ظهور الشمس عندهم وتسلطها على الأرض، وكذلك الأرض نوعية الأرض نوعية التراب وهكذا. فالقصد إذن والجو العام، فالقصد إذن إذا كان عندك بستان وتبي تبيع النخل اللي فيه مثلا أو شيء أو الرطب عفوا اللي فيه أو كذا، فإذا نضجت شجرة فمعناه كل الشجر نضج خلاص، يعني واحد تدل على أخواتها، واحد تدل على أخواتها. نعم،
وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع.
نعم، يقول ما تلف من الثمرة قبل أخذها من ضمان البائع، لأن إلى الآن ما استلمها المشتري، ما استلمها المشتري، فتكون من ضمان البائع. نعم،
ما لم تبع مع أصلها
إلا إذا بيعت مع الشجرة، إذا بيعت مع الشجرة فهو الأصل شاري الشجرة مو شاري الثمرة، فهذه الثمرة تبع. نعم،
أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.
إذا المشتري هو اللي تأخر يتحمل المشتري هنا، لأنه هو الذي تأخر في أخذها. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الإقالة. تعريفها لغة الرفع والإزالة، وشرعا فسخ أحد المتعاقدين العقد بعد تمامه ترضية للنادم.
نعم، يعني الإقالة يعني أن يسامح أحد، لأن الأصل في البيع عقد لازم، البيع من العقود اللازمة، يعني بعتك كذا قبلت تم البيع، عقد لازم، عقد لازم، ما عدا الخيار اللي ذكرناه، خيار الشرط وخيار المدة وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن اللي ذكرناه قبل. لكن إذا ما في خيار من هذا، طيب، وباع وتفرق كل راح إلى بيته، البيع عقد لازم، هذا هو الأصل في البيع. اشترى هذا الرجل من هذا زيد، اشترى من عمرو وراح بيته وكذا، لما وصل البيت لامه أهله، ليش شارينا احنا؟ عندنا ترى شرينا، فلان جاب لنا، عشان نسوي فيه هذا؟ ما أدري عنك شو تسوي فيه، رجع رجع رجع. فيتصل قال انا والله طلع لها الشاري، قال شو اسوي لك شاري، انت اشتريت تم البيع، فعلا تم البيع، البيع عقد لازم، البيع عقد لازم، ليس لاحدهما ان يتراجع عن البيع الا اذا اذن الطرف الاخر، وهذه تسمى الاقاله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه. من اقال مسلما يعني مستحب الإنسان يقيل الناس، لكن ليس بواجب، لكن يحث عليه، من أقال موسى أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن هل يلزم ذلك؟ ما يلزمه، البيع تم، يعني لو قال له والله أنا كأني استعجلت حصلت أرخص أو اشتريت طلع لها الشارين أو إن ودي أغير رأيي، ما ليس له الحق، خلاص تم البيع، البيع تم، وليس له أن يغير رأيه ولا أن يتراجع ولا كذا، إلا إذا أذن الطرف الثاني سواء كان البائع أو المشتري، طرفين يعني البائع أو المشتري، أي واحد فيهم يريد الإقالة لابد أن يأذن فيها الطرف الآخر. وهذا من الفروق التي بين الإقالة والفسخ. فسخ العقود، فسخ العقود يكون في البيوع اللازمة والبيوع الجائزة، أما الإقالة فلا تكون إلا في البيوع اللازمة، الإقالة بيع اللازم، أما البيوع الجائزة يعني يهون وخلاص ما عنده مشكلة، يعني لأن العقد جائز، يعني واحد وكل واحد توكيل وبعدين تحسف قال له بس بلغي التوكيل، قال لا وكلتني مو كيفك، لا بكيفه، واضح ولا لا؟ لأن هذا عقد جائز، الوكالة عقد جائز من الطرفين، فيغير رأيه مثل ما، لكن لو يقول بعتك وهونت يقول له لا ما تهون، تم البيع خلاص. فالعقود اللازمة يصلح فيها الفسخ، العقود الجائزة تصلح فيها الإقالة، واضح؟ هذا واحد فرق. الفرق الثاني أن الفسخ لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر، إذا وجد فيه عيبا أو غشا أو ما شابه ذلك ما يشترط إذنه، الإقالة لابد من إذنه، لابد أن يوافق الطرف الآخر حتى يقيله من هذه البيعة. نعم.
حكمها سنة تصح قبل قبض المبيع بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا.
نعم، يعني نفس الثمن، يعني اشتراها بألف يرجع له الألف، يرجع له بضاعته قدرا ونوعا، يعني اللي هو الذهب أو الفضة أو الدنانير أو الدولارات حسب، أو الجنيه. نعم.
وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريك.
نعم، تصح أيضا بعد نداء الجمعة لأنه ما هو بيع، لأن البيع محرم بعد صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى المذهب أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل، ما يصح إذا كان ممن تلزمه الجمعة كالرجال الأحرار المقيمين فإنه تلزمه الجمعة، فمن لزمته الجمعة لا يجوز أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني للجمعة، لكن الإقالة تجوز بعد النداء الثاني من الجمعة، الإقالة ليست بيعا وإنما هي فسخ بيع أو فسخ إقالة بيع. نعم.
وبلفظ صلح ومعاطاة ومبيع،
أي بلفظ يقوله صلح أو معاطاة أو مبيع صح. نعم.
ولا تصح مع تلف مثمن.
اي نعم، ما يقول اقلني لان السياره خربت، اقلني لان دعمت بالسياره، اقلني لان الكتاب شقه الجهال مزقه الاطفال، هذا لا، لازم اذا تلف المبيع ما يصير يقول اقلني، خلاص تم البيع. نعم.
او موت عاقد،
اذا مات احد العاقدين البائع او المشتري ما يصير يروح لاولاده او لورثته يقول اقيل البيع، لا خلاص تم البيع، بات احدهما. نعم.
ولا بزيادة على ثمن أو نقصه،
كذلك هذه ما هي إقالة، إذا قال أقلني من البيع أو خصم لي من الثمن أو كذا، هذا ما ليست إقالة، إذا خصم له أو زاد عليه ليست إقالة هذه، وإنما هذا بيع جديد. نعم.
أو غير جنسه،
أو غير جنسه، كذلك ما يصير الإقالة بغير جنسه، الإقالة من الشيء نفسه الذي اشتراه. نعم.
وأجرة رد مبيع تقايلاه على بائع ولا خيار فيها ولا شفعة.
اي نعم، أجرة رد مبيع تقايلاه اتفق على الإقالة فيه على البائع، البائع هو اللي رد هذا، وقلنا ارجع إلى العرف في مثل هذه المسائل، ولا خيار فيها ولا شفعة، يعني ما يصير واحد يجي يقول مثل ما أقلت أقلني، لا ما يلزم، ما فيها شفعة، إن أقلني كما أقلت فلانا. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد عنده سؤال على الموضوع؟ لا، أسئلة كلها خارج الموضوع. نعم. لا، وإذا قلنا الإقالة أن تكون نفس السعر نفس هذا فهي ليست عملية بيع، وإنما هي يعني هي تعتبر من عقود الفسوخ، يعني فسخ العقد، لكن ليست فسخا 100%، لأن الفسخ لا يلزم منها رضا الطرفين، بين الإقالة لابد من رضا الطرفين. إيه نعم، هي فسخ، هي فسخ، ولكن فسخ خاص خلنا نسميه. اي نعم. نعم. كيفك؟ بس الأصل حلال متابع لها. إيه مثل عيالك، مثل شو اسمه سياراتك اللي موجودة في المزرعة متابع لها، إلا إذا اشترطها المشتري قال أشتريها مع حلالها مع كذا. إيه نعم. لكن لم يشترط هذه الأشياء منقولة، هذه تنقل. إيه نعم ما هي ثابتة. نعم. كيف كيف؟ تشتري سيارة؟ ما حضرت الدرس الماضي؟ اي عدل. هذه في خيار العيب، في خيار العيب. نعم قلنا في خيار العيب انه له ان يعيد سيارة اذا كان العيب مؤثرا، قلنا اذا كان العيب مؤثرا له ان يفسخ البيع. طيب، ما الرأي في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي؟ يعني الكامل في التاريخ بعضهم يقول انه مختصر من كتاب تاريخ الطبري، لكن حذف منه الأسانيد وغير ذلك، وبعضهم يتهم الأثير أن فيه تشيع أو كذا. لكن على كل حال يعني كتاب لا بأس به، كتاب كامل في التاريخ من الأثير. كتاب زاد المسير في علم التفسير خوش كتاب، كتاب ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير، وميزته أنه يجمع الأقوال في المسألة، فيها 5 أقوال، فيها 4 أقوال، يذكر لك الأقوال وأحيانا يرجح وأحيانا لا يرجح. يقول في حديث عمر المشهور: فوضع كفيه على فخذيه، فهل يدل ذلك على أن الفخذ ليس من العورة؟ هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا يعني كون عمر وضع يديه، أو عفوا جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الفخذ ليس بعورة، وإلا ما وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستدل به من يقول بذلك. هل يعتبر الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين؟ ولماذا الأغلب لا يذكرك خليفة ويقول إن الخلفاء 4؟ الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني نعم يعد من الخلفاء الراشدين، ويدخل في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملك ورحمة. 30 سنة لو حسبتها هي أبد من وفاة النبي إلى تنازل الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم توفي 11 في ربيع الأول، والحسن تنازل 41 في ربيع الأول، بالضبط 30 سنة. والنبي يقال عنها خلافة النبوة 30 سنة، حديث سفينة المشهور، خلافة النبوة 30 سنة. فنعم خلافة الحسن بن علي من الخلافة الراشدة، وكذلك من خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن لا يذكرون عادة لقصر المدة ووجود الاضطراب فيها، يعني ما تهيئت الأمور للحسن رضي الله عنه، والمدة قصيرة جدا 6 أشهر فقط، فلأجل ذلك بعضهم لا يعدها. هل جميع المذاهب تتفق على أن قول اللهم صل على محمد فقط بعد التشهد الأول تكفي؟ يعني اتفقوا على أن التشهد اللي هو بعده السلام، اللي هو ركن من أركان الصلاة، التشهد الذي بعده السلام يعتبر ركنا إذا كانت صلاة ثنائية كالفجر والسنن، أو منفردة كالوتر، أو ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالعشاء والعصر والظهر، اللي هي التشهد الذي بعده سلام، هذا ركن من أركان الصلاة. وأما التشهد نفسه الركن فيه، اتفقوا على أن الركن هو إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا باتفاق إذا أداه فصلاة صحيحة، ما عدا أحمد والشافعي. فأحمد مذهب أحمد يقول أن يقول اللهم صل على محمد فقط، اللهم صل على محمد تصح الصلاة بدون أن يكمل وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، هذا السنة كله عندهم. لكن أهم شيء يقول اللهم صل على محمد، هذا الركن مع التشهد الأول. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى كأحمد تقريبا بس يقول اللهم صل على محمد وآل محمد فقط، ثم تصح الصلاة بعد ذلك لو سلم مباشرة بعد قوله اللهم صل على محمد وآل محمد. والأصح والعلم عند الله وقول الجمهور أنه إذا اكتفى بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. كيف يجمع بين عدم إجابة من غذي بالحرام وإجابة دعوة الكافر المضطر؟ هذا يعني تخصيص من العام، العام وهو أن الأصل أنه لا تقبل دعوة من غذي بالحرام إلا إذا كان مضطرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار فهنا تجاب دعوته والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ دقيقة، يلا آخر سؤال. عادي، هل يقدم واجب الخشوع في الصلاة على تسوية الصف؟ مثلا صليت وشعرت بضيق بسبب الزحام، هل أتقدم قليلا على الصف لأحقق الخشوع؟ شلون تتقدم؟ تقدم قليلا على الصف يعني وأنت تصلي خلف الإمام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الإنسان يعني يفسد الصف لأجل أن يخشع، هذا لا، ليس يخشع. أما إذا كنت متضايقا جدا أخرج من الصلاة، صف وراء، أقطع صلاتك صف وراء وصل مع الناس. أما تخرب الصف عشان أنت تخشع لا، ما يصلح إفساد الصف. لكن إذا كلش متضايق أقطع الصلاة، مثل لما تصلي عند واحد ريحته مزعجة، مثل رائحة له رائحة مزعجة أو كثير الحركة أزعجك أو صوته عالي مثلا في الصلاة أو كذا، فتقطع صلاتك لتبتعد عنه، تغير مكانك، هذا لا بأس به إذا كان يعني ما يخليك تخشع كلش تماما. أما تروح تتقدم بروحك بالصف بحجة أن هذا مضايق، لا ما يصلح هذا أبدا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.